الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد التزام طهران بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام القوات الصهيونية لمخيم عقبة جبر في أريحة بالضفة المحتلة. المئات من أنصار المعارضة التونسية تظاهرون ضد سياسات الحكومة احتجاجا على اعتقال قادتهم. إلى التفاصيل، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ملتزمة بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. إسلامي أوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بمراقبة أداء الأنشطة النووية الإيرانية وتقيمها، مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يتم وفق أطر واعتبارات الجمهورية الإسلامية. وبشأن الزيارة الأخيرة لمدير الوكالة الدولية، أوضح المسؤول الإيراني أن تفاعل طهران مع هذه المنظمة يجب أن يستمر، مشددا على وجوب عدم السماح للتيارات الصهيونية باستغلال هذه العلاقات وخلق أعذار بهدف ممارسة المزيد من الضغوط. شدد وزير العلوم والتكنولوجيا الإيراني محمد علي زلفي على زيادة التبادل العلمي المشترك بين إيران والعراق في مجالات الأبحاث والندوات والبعثات الدراسية. ولدى استقباله نظيره العراقي نعيم العبودي، اعتبر زلفي عقد لقاء مشترك بين رؤساء الجامعات ومراكز التكنولوجيا للبلدين مسألة تساعد في تعرف الطرفين على طاقات كل منهما، معربا عن دعمه إجراء أبحاث علمية مشتركة خصوصا بمجال حقول النفط والغاز والبيئة. من جهته، لفت العبودي لوجود أكثر من 70,000 طالب يدرسون في الجامعات الإيرانية، داعيا الجمهورية الإسلامية لزيادة استيعاب قبول الطلاب العراقيين. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحة في الضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية بتعرض آليات الاحتلال لرشقات موابل من الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل مباشر، لافتة إلى إصابة 4 فلسطينيين برصاص الصهاينة وآخرين بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز التي استخدمها جنود الكيان. إلى ذلك، أغلق جيش الاحتلال الصهيوني بصورة شاملة الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة الاستعداد لحلول عيد المساخر اليهودي وسط تصاعد لحدة التوتر الأمني. وفي ملف الأسرى، يستمر إضراب المعتقلين بسجون الاحتلال لليوم 21 ردا على الإجراءات المجحفة بحقهم. تظاهر المئات من أنصار المعارضة التونسية وسط العاصمة ضد سياسات الحكومة واحتجاجا على اعتقال عدد من قادتهم، وذلك رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم. وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز للشرطة وانتشروا في شارع الحبيب بورقيبة رغم محاولات القوات الأمنية منعهم من الوصول إليه، رافعين شعارات تندد بما أسموه الحكم الفردي وتطالب بوقف الهجمات ضد اتحاد الشغل. ونظمت التظاهرات بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين للرئيس التونسي في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات قبل نحو 2 عام. قال رئيس مجلس الشورى اليمني إن دور المقاومة في مناطق خاضعة لسيطرة العدوان السعودي هي منع المحتل من الاستقرار بأي ثمن. وندد محمد حسين العيدروس بتواجد قائد الأسطول الأمريكي بمطار الغيضة بمحافظة المهرة، معتبرا ذلك مؤشرا على وقوع هذه المنطقة تحت الاحتلال الأمريكي والسعودي. ولفت لايدروس إلى أقامة الجيش الأمريكي قواعد عسكرية له في المهرة ومناطق أخرى من البلاد. وكانت الجبهة الوطنية الجنوبية لمواجهة الغزو حذرت من مخاطر الزيارات الأمريكية المتكررة لمحافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة هذه الخطوة انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية. عرضت الصناعة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية بعض إنجازاتها المحلية في المعرض 11 لصناعة الأمن والدفاع في العراق، والذي تشارك فيه أكثر من 17 دولة أجنبية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا والصين واليابان وبعض الدول الأوروبية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات العراقية القبض على 6 إرهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين، كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر العصابات الإرهابية بمحافظة نينوى. وكانت القوات ألقت القبض أمس على إرهابيين وضبطت كمية من العتاد والعبوات الناسفة في الأنبار غرب العراق. على صعيد آخر، أنهى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية التي التقى خلالها الرئيس المصري ورئيس الوزراء، معربا عن الانفتاح نحو تعزيز أطر التعاون الثنائي ودراسة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة. من جانبه، أكد الرئيس المصري لضيفه العراقي دعم مصر للعراق والعمل والتعاون الثنائي بين البلدين لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم. على صعيد آخر، عرضت الصناعة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية بعض إنجازاتها العلمية في العراق في المعرض 11 لصناعة الأمن والدفاع بمشاركة أكثر من 17 دولة أجنبية من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى. وخصصت جمهورية إيران الإسلامية غرف جناحها للتقنيات الذكية والصواريخ والقنابل الموجهة، وتم عرض العديد من المنتجات العسكرية والأمنية التي أثارت إعجاب المسؤولين وزوار المعرض، كما تم عرض قمر اصطناعي للمراقبة ونظام تحديد المواقع الوطني وعشرات التقنيات المتعلقة بإمكانات المنطقة الجغرافية والحصول على بيانات الحدود مع الطائرات المأهولة وغير المأهولة والمعروف بنظام تحديد المواقع. وأعلن مساعد وزير الدفاع وأسناد القوات المسلحة للشؤون الدولية العميد حمزة قلندري استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية في مجال الأسلحة والصناعات العسكرية، وخصوصا في مجالات الدفاع الجوي. على صعيد ثان، ووسط مظاهر الزينة والنشرات المهنئة بالمناسبة، تواصل مدينة كربلاء المقدسة إكمال استعداداتها واستقبال مئات الآلاف من الزائرين بمناسبة زيارة النصف من شعبان، يوم ولادة المهدي المنتظر عليه السلام. وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على تكثيف العمل الاستخبار الدقيق لتأمين الزيارة الشعبانية خلال اجتماع في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيق الاتحادية لبحث جهود مفارز الوكالة في المحافظات المجاورة لمحافظة كربلاء المقدسة، والتي بدأت باستقبال الجموع المليونية الحاشدة الزائرة من داخل البلاد وخارجها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تستعد النقابات الفرنسية لتنظيم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد بهدف تعطيل البلاد احتجاجا على قانون الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره. وتسبب مشروع القانون المطروح للبحث بمجلس الشيوخ بنزول ملايين الفرنسيين للشوارع وإثارة مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية، خاصة مسألة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وهي النقطة التي تتركز عليها الاحتجاجات. في ختام هذه النشرة، تذكير بعنوانها: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد التزام طهران بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام القوات الصهيونية لمخيم عقبة جبر في أريحة بالضفة المحتلة. المئات من أنصار المعارضة التونسية يتظاهرون ضد سياسات الحكومة واحتجاجا على اعتقال قادتهم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: حكومة السوداني، إنجازات وآمال. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند تقييم هذه الأشهر لحكومة السيد محمد شياع السوداني والخطوات التي لامست حاجات الناس والشعب العراقي بشكل مباشر. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. خلال أشهر قليلة كشفت الحركة الدائبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فعاليات مهمة باتجاه خدمة المواطن العراقي بشكل واضح واستهداف الطبقات الفقيرة والمستوى العام من الناس، وخصوصا شريحة الموظفين والمتقاعدين. وجاء موقفه الأخير في التأكيد على تمكين المرأة، وضع الخطط والبرامج الساعية إلى توفير فرص العمل لها، فيما لفت إلى عمل الحكومة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية لتضمن المشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي ببرنامج متواصل لغاية 7 سنوات قادمة. وليس بعيدا عن الإنجاز المباشر للناس خطوة إعلان السوداني البدء بمشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية التي تستهلك ساعات من وقت المواطنين خلال التنقل بشوارع بغداد. وجاءت خطوة محاربة الفساد واستدعاء القضاء العراقي لأربع شخصيات رئيسية في الحكومة السابقة، هم وزير المالية السابق ومدير مكتب الكاظمي ومستشاره وسكرتيره، لتؤكد أن جدية محاربة الفاسدين لا تستثني أحدا. وجاءت خطوات السيطرة على أسعار الدولار ودعم الدينار رغم أنها لم تصل إلى ثمارها بعد، لتؤكد أن وعود الرجل سياسية أو سياسة عمل دائب لسرعان ما تتحول إلى التنفيذ، وليست من الكلام الليل الذي يمحوه النهار. الأمال التي يعقدها العراقيون على حكومة السوداني قليلة، وما تم إنجازه لحد الآن لا يرتقي إلى درجة المكاسب الاستراتيجية، رغم أنه ينم عن مسار صحيح باتجاه تغليب مصالح الناس وخدمتهم وتحقيق مطالبهم. فهنالك ملفات سياسية وأمنية مهمة لم يتم تحقيق إنجاز مهم فيها، مثل بقاء القوات الأجنبية على الأراضي العراقية. وهنالك ملف اقتصادي مهم لا زال يدفع العراق ثمنه، وهو دولرة الاقتصاد العراقي وعدم تحريره من التأثيرات الأمريكية. كما أن ملف تفعيل المصانع العراقية وإعادتها إلى العمل لا زال متلكئا. صحيح جدا أن الفترة قصيرة وتعديل السياسات الخاطئة يحتاج لفترات أطول، ولكن الانشغال بخطوات هامشية وصغيرة لمجرد كونها تثير رضا الناس ليس من السياسة الحكيمة بشيء، إضافة لوجود مشكلات بنيوية تؤثر في الدولة العراقية وتمنع تقدمها، وهو ما يجب أن تهتم به حكومة السيد السوداني. إن المعالجات الاستراتيجية للمشاكل المزمنة والحلول الأساسية تنبع من سياسة لا تجامل الناس ولا تخدعهم بحلول ترقيعية. فتطوير الاقتصاد يحتاج لبناء وتطوير صناعة والزراعة والتجارة، وليس تعيينات هنا وهناك لإضافة أرقام إضافية لدوائر الدولة المترهلة أصلا بملايين الموظفين. وهذا مجرد مثال على الفرق بين المعالجة الاسترضائية للناس والحلول الاستراتيجية. ليس من الصحيح إنكار أن السوداني بدأ بهمته العالية ولا مساحات الناس، ولكن ليس من الصحيح الاكتفاء بهذه المعالجات، بل الذهاب لحلول المشاكل البنيوية في البلاد. نعم، نحييكم مستمعين الكرام في لقائنا عراق الرافدين، ومحور حديثنا حكومة السوداني إنجازات وأمال. وفي هذه اللحظات ننتقل إلى العاصمة العراقية بغداد مع الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحياك مستمعيك الكرام وكادر البرنامج.
الله يبارك فيك وشكرا لانضمامك إلينا زميلي محمد سعيد. حدثنا عن تقييمك للفترة التي مضت من حكومة السيد محمد شيع السوداني، وكيف كانت إنجازات هذه الحكومة، وكيف ينظر إليها الشعب العراقي بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الشارع العراقي ينظر بإيجابية، يرى أن هنالك مجموعة من الخطوات التي تلامس احتياجاته وتلامس همومه، وبالتالي هو يتفاعل مع هذه الخطوات بإيجابية وبشكل كبير. أيضا مجموعة الخطوات فيما يتعلق بمحاربة الفساد يعني تتصاعد بشكل إيجابي، والمواطنون أيضا يعبرون عن سرورهم بشكل عام. أنا من خلال احتكاكي مع الأوساط المثقفة والأوساط الإعلامية والأوساط السياسية ألمس بعض الانتقادات لحكومة السيد السوداني من خلال اهتمامها بمعالجات شعبوية تثير رضا الجمهور، ولكنها لا تحقق إنجازات كبروية، لا تحقق إنجازات على المستوى الاستراتيجي. مثلاً الذين ينتقدون تعيين السيد السوداني لمئات الآلاف من الموظفين والمتعاقدين والأصحاب الأجور اليومية وإضافتهم إلى هيكل الدولة المترهل، يقولون يعني لو هذه الأموال تصرف على الصناعة والزراعة والتجارة أفضل من أن تصرف رواتب لمواطنين يعني لا يستفيد الاقتصاد العراقي منها شيئا. مثلا بعض الملفات المهمة مثل ملف تواجد القوات الأمريكية وملف المياه مع تركيا وملف القوات التركية أيضا الموجودة في شمال العراق، هذه معالجات وطنية أساسية تؤثر على سياسة البلد وتؤثر على سيادة البلد وعلى استقراره. وجود المعالجات الشعبوية التي تثير رضا الجمهور مفيدة للناس ولكنها لا تحل مشاكل البلد، هذا تقريبا ما يتم تداوله بشكل عام.
نعم.
في الأوساط السياسية والثقافية، ولكن هنالك إجماع على أن سياسة السيد السوداني على مستوى الدولار لحد الآن جيدة، على مستوى الاهتمام بالطبقات الفقيرة والطبقات الشديدة، الاهتمام بالموظفين والمتقاعدين لحد الآن جيدة، وهذا بالتالي يثير رضا الجمهور، يطمئنهم إلى أن مسار الحكومة في الاتجاه الصحيح.
نعم، شكرا للزميل محمد سعيد ولتقريرك هذا في برنامجنا عرق الرافدين، حياك الله زميلي.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في برنامجنا عراق الرافدين، وألف تحية لمستمعين الأكارم الذين يتابعون هذا البرنامج، منهم الأخ علي بشار من العراق الذي يقول: السلام عليكم، نتابع برنامج عراق الرافدين، وشكري وتقديري لإذاعة طهران، وسلامي لكادري موظفيها، وبارك الله بك أخي الكريم المهدي من العراق. أيضا أشكرك جزيل الشكر لمتابعة البرنامج ومرافقتك إذاعة طهران عبر تطبيق الواتساب. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب لنا: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وللضيوف والمستمعين الأكارم. استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد حققت حكومة السوداني إنجازات ملموسة في زمن قياسي في مجال البنية التحتية، وكذلك عقد اتفاقيات تعاون مشترك فيما بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى، بما يعزز المصالح المشتركة للعراق والدول المتعاقد معها. وهذا ما يتطلع إليه الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من آثار الاحتلال الأمريكي والجماعات الإرهابية الوهابية التخريبية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على تواصلك مع أثير إذاعتنا وأرسل هذه الرسالة الصوتية. وانتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفي من العراق الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الأستاذ ماجد الشويلي الباحث في الشأن العراقي من العراق، انضم إلينا. أستاذ ماجد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيكم، وشكري وتقديري لكم لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج. بداية، هل من تقييم كلي لحكومة السيد السوداني وبخطواته التي لامست حاجة الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الأكارم. في الحقيقة يمكن إجمال التقييم لأداء حكومة السوداني على أنه رتب الأولويات بشكل جيد، وكما أشرتم واستمعت إلى مداخلة أحد ضيوفكم من أن حاجة الشعب العراقي بعد أن مر بأزمات متوالية كانت هي في مقدمتها تلبية الحاجات الضرورية وصيانة وترصين البنى التحتية وحفظ الأمن والاستقرار. واليوم تلاحظون هناك استقرار نسبي ملحوظ جدا ومؤثر في الشارع العراقي، وأتاح فرصة حقيقة مواتية لحقيقة النهوض بالواقع الخدمي والعمراني، كما أنه أيضا على مستويات أخرى ساوق هذا المنجز من أنه حاول أن يضع العراق على قاعدة التوازن في العلاقات الخارجية، فانفتح على بعض الدول الأوروبية كما انفتح على الصين والجمهورية الإسلامية، وأيضا انفتح على بعض دول الخليج ودول المنطقة. كل ذلك يمكن أن يحسب لحكومة السوداني، على الرغم من أن هناك بعض الملفات الحساسة حقيقة كالملفات الأمنية المتعلقة بالتواجد الأمريكي أو طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن لم تحسم، ولعله هو يعني لعله من الفطنة أو لعله من يعني الخبرة التي جعلت منه يؤجل البت في مثل هذه المواضيع ريثما يتمكن من النهوض بالواقع الخدمي ويستثمر هذه البحبوحة التي يمر فيها الوضع السياسي والانسجام النسبي بين الفرقاء السياسيين حتى يحقق إنجاز ومكسب يعيد يعني الثقة للناس بالعملية السياسية في الأساس. وهذا حقيقة يمكننا أن نسجله لحكومة السوداني، لكن أيضا هي ليس لحكومة السوداني بقدر ما هي هذا المنجز هو لائتلاف إدارة الدولة. تعرفون جيدا من أن حكومة السودان انبثقت من ما يسمى بائتلاف إدارة الدولة ليضم قوى كردية وسنية وشيعية. هذا الائتلاف حقيقة خلق بيئة مواتية ومناسبة جدا لأن يتحقق أو يحقق يعني السوداني هذه المنجزات التي أشرتم إليها.
نعم. طيب هناك اهتمام بتشغيل المواطنين أستاذ ماجد يعني في الدولة، هل هذا حل مناسب لمشاكل العمل والاقتصاد؟
من الناحية الاقتصادية هذا هو ليس حل، لأنه هذا سوف حقيقة لربما على المدى البعيد سوف يثقل كاهل الدولة ويرهقها، لكن ليس بالإمكان أفضل مما كان كما يقال. الآن لدينا تراكمات ورفناها من الحكومات السابقة ومن الأزمات الاقتصادية، وعندنا بطالة وعندنا خريجين بالآلاف في كل عام، هؤلاء يعانون ويوجد ضغط اقتصادي، فكان لابد من اتخاذ هكذا خطوة، ولكن لا ينبغي للحكومة أن تقف عند هذه المعالجة الآنية، وينبغي على الحكومة، وأنا سمعت على دراية من أن هناك تفكير جدي من تنويع الموارد ودعم القطاع الخاص وما إلى ذلك بالشكل الذي يمكن فيه عدم إرغام يعني أو إثقال كاهل الدولة في التعيينات والوظائف وحل مشكلة البطالة.
نعم. يلاحظ يعني أستاذ ماجد غض النظر عن مشاكل بنيوية مثل دولرة الاقتصاد وكذلك تواجد القوات الأجنبية والذهاب لهوامش غير ضرورية في المعالجات حقيقة التي تقدمها الحكومة، كيف تقرأ المشهد في هذا الجانب أيضا؟
والله أنا كما أشرت يعني وإن كان ضمن ربما في حديثي في بدايته هي ليست هامشية، قلنا من أنه هو الأمر الذي لربما نجحت فيه حكومة السوداني من أنها رتبت الأولويات بشكل جيد يعني بشكل مقبول. نعم قد تبدو هامشية يعني قياسا بالمسائل والقضايا الاستراتيجية، ولكن الظرف الحاكم والمعطيات السياسية والتحديات الخارجية والداخلية هي يعني حقيقة ألزمت وكبلت وقيدت الدولة في أن تسير بهذا المسار ولو إلى حين يعني، لكن هذا لا يعني أنه يعني أن تنسى أو تتغاضى عن الملفات الاستراتيجية الكبرى اللي هي في الحقيقة بدأت مثلا بوادرها واضحة جدا، لأنه ما هي طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة التي استبدلت الاحتلال العسكري بالاحتلال الاقتصاد التي باتت تلوح فيه وعلنا الآن تتحكم بالدولار كورقة ضاغطة على هذه الحكومة لإرغامها بأن تسير وفق يعني المسارات التي تحددها لها. أقول نعم هناك يعني هناك مسارات استراتيجية كان ينبغي على الحكومة أن تلتفت إليها، ولكن يبدو أن الهامش المتاح لهذه الحكومة لا يمكنها ولا يخولها من أنه تبت في هذه القضايا، لأنها منبثقة عن إرادة واستراتيجية عبر عنها من أنها ائتلاف إدارة الدولة.
نعم. كما أن يعني لابد لنا من التساؤل أستاذ ماجد، هل الرضا الاجتماعي والشعبوية لربما كما يرى البعض يعني فخ تقع فيه الحكومة إذا كانت لا تملك مخططات استراتيجية للتطوير يعني، وممكن أن يعني تضرب من هذا الجانب أيضا؟
بكل تأكيد بالضبط. يعني طبعا الرضا الجماهيري والرضا الشعبي أمر مطلوب جدا، لكن لا 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 لن الرضا الشعبوي بهذا المعنى، وهذا لربما هو حقيقة لربما كمين الآن يوضع لهذه الحكومة، ولكن على ما يبدو لي من خلال استقراء بعض الخطوات التي انتهجتها الحكومة على أنها لا تريد الاستغراق في مسألة تحقيق الرضا الشعبوي بقدر ما تحاول معالجة قضايا حساسة تمس يعني الواقع الجماهيري والشعبي بالصميم، يعني التعيينات، الخدمات، البنى التحتية. اليوم مثلا على سبيل المثال عندما يوافق رئيس الوزراء على مشاريع فك الاختناقات المرورية الخانقة في بغداد ويشير إلى أنها أحيلت إلى شركات صينية، هذا الأمر وهذه الخطوة عفوا تنطوي على أكثر من بعد، فهي تعالج يعني قضية حساسة بالنسبة للمواطنين، ولربما حتى المواطنين بعضهم يعني الرؤية الشعبوية أو المزاج الشعبوي لربما غير ناظر إلى هذه أو أبعاد هذه المعالجات استراتيجية. بالعموم أنا في تقديراتي من أنه نعم وضع لهذه الحكومة فخ وكمين حتى تسقط فيه، ولكن ربما الحكومة متفطنة حقيقة وواعية إلى أن هذا الأمر ينبغي عليها أن تجتازه، وينبغي عليها أن تكون مثلا تذهب إلى معالجات من شأنها أن تحقق بيئة، هذه البيئة تشكل حاضنة للعملية السياسية قبل أن تكون حاضنة للحكومة نفسها.
نعم، وأيضا بودي أسألك أستاذ ماجد عن مسألة تعديل قانون الانتخابات في البرلمان، إلى أين وصل هذا المشروع؟ هل سيرى النور يعني هذا المشروع وسيتم التصويت عليه؟
أنا في الحقيقة هو هذا مسار جدل حقيقة، ولا زال حقيقة خاضع للتجاذبات السياسية، لكن بتقديراتي ونحن اعتدنا في العراق على أن الأمور عندما تحتقن يعني وعندما تصل إلى طريق مسدود تذهب إلى يعني الحلول الوسط والتسوية سوف يصار، وهذا الذي يعني الذي أنا اطلعت عليه سوف يصار إلى تعديل النسبة، يعني سانت ليغو مثلا بدل ما يكون 1.9 إلى أنه يكون لربما نسبة أقل إلى 6 أو 5، وتمر الأمور بسلام بالتوافقات والتسويات.
نعم، العراق أيضا مقبل على انتخابات في مجالس المحافظات بعد سنين حقيقة لم تقوم ولم تكون هذه الانتخابات فعالة في العراق، كيف تنظر إلى هذا الأمر وكيف ستساعد هذه المجالس أيضا حكومة السيد السوداني لإنجاز الأعمال وبعض المشاريع؟
أنا في تقدير حقيقة أنه يعني حل مجالس المحافظات كان له أثر سلبي جدا على الدور القادم، ولذلك أنتم تسمعون بمثلا صفقات أو سرقات القرن وغيره، كان حقيقة هناك دور فاعل، يعني تعرفون مجالس المحافظات لها دور رقابي وأيضا لها إسهام بالتشريعات المحلية، وعندما حلت مجالس المحافظات ازدادت يعني السرقات وكثير من المشاريع أصبحت دون توجيه ودون رقابة، لكن هناك انقسام حول جدوائية مجالس المحافظات، وهناك رأي هو يذهب إلى أنها هي طبعا كما تعلمون وجودها وإقرارها دستوري لا يمكن يعني إلغاها بشكل كامل، حلها نعم أصبح لها حل مؤقت، لذلك يقال من أن هناك من يبحث مسألة تقليل أعداد يعني أعضاء مجالس المحافظات، وأيضا هناك تأثير تعرفون أنه الجهة التي تفوز في انتخابات مجالس المحافظات يعني تعطي مؤشرا على مقبوليتها، وبالتالي تكون نافذة للفوز بالانتخابات البرلمانية، من هنا تحرص القوى السياسية على أن يعني تخوض غمار انتخابات مجالس المحافظات بنجاح.
نعم، وفي سؤال الأخير أستاذ ماجد يعني حول تقييمكم لأداء حقيقة الإطار التنسيقي في العمل السياسي في هذه الفترة، ويروج لها الكثير أو يتحدث عنها وإشاعات كثيرة في هذا الأمر، كيف ترى وتقيم أداء ومسار عمل الإطار التنسيقي؟
يعني الإطار التنسيقي حقيقة نجح وتخطى عقبات كأداء في طريقه إلى الآن، هناك يعني مستوى يعني ملحوظ جدا من التنسيق ومن الانسجام ومن الوحدة في الموقف، نعم توجد بعض التباينات في الآراء ولكنها لم تؤثر على أدائه، وأنا كما أشرت من أن المنجز السياسي قبل أن يكون للحكومة هو في الحقيقة يحسب للإطار التنسيقي اللي هو قائد العملية السياسية. نعم أيضا أنه الإطار التنسيقي يمكننا القول من أنه واضح جدا من أنه يضبط إيقاع أداء الحكومي في كثير من المسائل. رأينا فيها زعامات كيانات الإطار التنسيقي توضح وتبين الموقف من القضايا السياسية كقضية التواجد الأمريكي أو اتفاقية الإطار الاستراتيجي أو العلاقة مع الغرب أو العلاقة مع المنظومة العربية. كان الإطار التنسيقي واضح جدا في مواقفه وأيضا كان مؤثر في قرارات الحكومة.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ ماجد الشويلي الكاتب والباحث السياسي العراقي، توقفتم معنا في هذا البرنامج. شكري وتقديري لكم سيدي الكريم.
حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا يقول: لا زال هناك المجال الكثير أمامنا لتقييم حكومة السيد السوداني، ولكن الإنجازات التي قدمها السيد السوداني في هذه الفترة لم تكن قليلة، ونأمل أن يستمر الرجل ووزرائه طاقم وزرائه على هذا المسار حتى يكملوا ما تبقى من الإنجازات والخطط التي قد بدأوا بها. نحتاج إلى وقت كثير لأن هناك حاجة للبناء في البنى التحتية لتطوير الصناعات في العراق من الزراعة والتجارة وسائر الأمور، وكذلك فتح المصانع والمعامل العراقية حتى يمكن لنا القول بأن الاقتصاد العراقي بدأ يتعافى ويتخلص من الاقتصاد الريعي الذي يكون مبني على بيع النفط وواردات النفط لهذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من يخدم العراق والعراقيين، وأملنا كبير بهذه الحكومة، وإن شاء الله الباري سبحانه وتعالى يوفقها ويبعد عنها كل سوء وشر بعونه تبارك وتعالى. حياك الله أخي الكريم أبو مرتضى، أنت أيضا تشكر على مشاركتك معنا وحفظك الباري سبحانه وتعالى. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا مستمعاتنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. على مرفأ الختام منوه لحضراتكم أن بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net والاستماع للبث المباشر عبر الموقع، إلى جانب متابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل السياسية في الشؤون المختلفة والمزيد من المنوعات التي توجد على موقعنا، وأيضا البرامج الفائتة التي لم تستمعوا إليها عبر أثير إذاعة طهران تجدونها على موقعنا إن شاء الله. أكرر العنوان arabicradio.net. حتى لقاء قادم مستمعين الكرام، أستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 دقيقة بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا فيما يعتبر في لباس المصلي. مما يعتبر في لباس المصلي ألا يكون من الحرير إذا كان المصلي رجلا، ونعني بالحرير ما نسج من الإبريسم الذي تنتجه دودة القز ويسمى بالحرير الطبيعي تمييزا له عن الحرير الاصطناعي، فلا يشمل كل ما كان ناعما من الأقمشة. مو كل شيء أنه ناعم وسمي أنه حرير فيحرم لبسه وتبطل الصلاة به، وإن سمي حريرا كان أنه قماش ناعم واصطلح عليه بين أصحاب الأقمشة أنه حرير، هذا أنه لا يبطل الصلاة. وإن سمي حريرا في العرف الآن، وإنما تبطل الصلاة في الملابس الحريرية إذا كانت حريرا خالصا، وأما إذا كانت خليطا من حرير وغيره كالقطن والصوف فيجوز لبسها للمصلي إلا إذا كانت كمية المادة الأخرى التي خلطت مع الحرير ضئيلة إلى درجة تؤدي إلى عدم الاعتراف بوجودها في العرف العام، وعد الثوب حريرا خالصا، فإذا عد حريرا خالصا فهنا لا يجوز لبسه ولا تصح الصلاة به. وقد تسأل هل يجوز أن تكون بطانة الثوب من الحرير الخالص أو تزيينه بخيوط من الحرير أو تكون حواشيه وأطرافه من الحرير أو أزراره وما يشبهها من خيوط تربط بعض أطرافه ببعض؟ الجواب: أما البطانة فلا يجوز ولا تصح الصلاة بها ولو كانت إلى النصف، وأما ما عداها كالحواشي والأزرار فلا بأس به ما دام اسم الملبوس لا يصدق عليه. فتلخص أنه يشترط في لباس المصلي إذا كان رجلاً ألا يكون من الحرير الخالص، وأما إذا كان ممتزجاً مع غيره مما يجوز لبسه في الصلاة، ليكون هذا المختلط كأنه وبر بل حيوان لا يؤكل لحمه، فهنا صلاة أنه باطلة لأجل هذا الوبر الذي أخذ من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، مما يجوز لبسه في الصلاة كالقطن والصوف، فلا بأس بذلك بلبس هذا الثوب إذا خلط مع غيره ولا يصدق عليه حريرا خالصا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة، ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نساء من نور. فاطمة بنت أسد، أعد الفواطم بأصابع قلبي نورا تلو نور، فينير قلبي ويفيض بالحب. فاطمة سيدة نساء العالمين، وفاطمة أم أمير المؤمنين، وفاطمة بنت حمزة سيد الشهداء، وفاطمة بنت الزبير بن أبي طالب. كأني أسمع خفقان قلبي يقول: فاطمة، 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 فاطمة. يا لهذا الشعور الرائع، أشعر أن قلبي جنة، وأن لي أجنحة تحلق بي إلى أعلى عليين. أستلذ بذكر فاطمة، لكن كلما لفظت اسم فاطمة يولد من اسمها اسم علي، لكأن لساني في هذه الحالة يلهج بذكر اسم فاطمة أم أمير المؤمنين، وهي حبلى به. يسافر بي خيالي إلى زمن بعيد وإلى مكان من القلب قريب، بل هو في القلب تماما، إلى بيت الله الحرام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
بعد أن ضاقت الأمكنة واختنقت الأيام وشاب الزمان، وهو واقف ينتظر نورا، تنقل عبر العصور، عبر الأصلاب الشامخة والأرحام الطاهرة، وقبل أن يهبط جبرائيل من رب السماوات والأراضين على خاتم الأنبياء والمرسلين بعشرة أعوام، حيث الرسالة الإلهية الكبرى في رحم السماء اقتربت ولادتها، ها أنا كأني أراك يا سيدتي فاطمة بنت أسد، وأنت تطوفين حول بيت الله الحرام، وقد أتاك الطلق، أراك حائرة وفي نفس الوقت مطمئنة، وكأني أسمعك وأنت تناجين ربك أمام بيته الحرام ناظرة إلى السماء: ربي إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسل وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلت، وأني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وأنه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وبهذا المولود الذي في أحشائي، الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك، لما يسرت علي ولادتي. يا إلهي، جدار الكعبة ينشق لفاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. إلى أين تذهبين؟ أين تذهبين؟ فتدخلين، أي امرأة أنتِ؟